القسم الثالث القسم الثاني ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أن نحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول. في ظرف وجود الفرد الأول نحتمل أنه حدث الفرد الثاني. القسم الثاني أن لا نحتمل حدوث الثاني مقارنا لارتفاع الأول. فرق بين القسمين واضح. مرة نحتمل الحدوث الفرد الثاني حين وجود الأول، مرة نحتمل الحدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الأول. هذا القسم الثاني المقارن ينحل إلى قسمين، لأن مرة نحتمل حدوث الثاني مقارن بعنوان التبدل، معنى أن الفرد الأول المنتفي قطعا تبدل إلى الفرد الثاني، فيكون حدوث الثاني مقارن علما لارتفاع الأول. واضح تبدل حيوان أخرى يتبدل إلى شيء آخر. واضح. ومرة لا نحتمل حدوثه بلا تبدل بلا عنوان تبدل، نحتمل الحدوث الثاني المقارن للأول من دون أن نحتمل أن الأول تبدل إلى الثاني، لا، إنما حدث صار الثاني مقارن شنو للأول. هذان قسمان رئيسيان مع القسم الثاني لا قسمين. أقوال في المسألة هنا بالنسبة للقسم الثالث بالنسبة لأصحاب الكلي ثلاثة. القول الأول هو عدم الجريان مطلقا، القسم الثالث في كل أقسامه المتصورة لا يجري فيها الاستصحاب، وهذا هو المشهور. القول الثاني هو الجريان مطلقا، وهذا قول شاذ. القول الثالث هو التفصيل بين القسمين السابقين بدعوى أن الاستصحاب يجري في القسم الأول دون القسم الثاني، يعني يجري فيما إذا كان المحتمل هو حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يجري الاستصحاب، أما إذا كان المحتمل هو حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الفرد الأول سواء كان بالتبدل أو بالمقارنة الاتفاقية هنا ما يجري استصحاب، يفرق بين القسمين. هذا التفصيل الثالث هو اللي يميل إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه. هذه الأقوال في المسألة. الآن بدنا نسأل سر الخلاف شنو؟ سر الخلاف هو أن كل خلاف في القسم السابق من الأركان متوترة أو لا؟ اللي يمنع من الجريان مطلقا يقول ما يؤمن بالجريان مطلقا يقول متوتر، يفصل عن يفصل. النزاع هي أن أركان الاستصحاب متوفرة أو لا، والأركان في المقام ما يراد بها اليقين السابق والشك اللاحق وغيره، يراد بها الأركان التي تمر بالنزاع في المقام واتحاد متعلق اليقين والشك. المتعلق اليقين الشك في المقام واحد أو لا؟ مصنف يقول لا إشكال، لا إشكال ولا خلاف في أن متعلق اليقين والشك واحد نوعا، ماهيتان ونوعا واحد، هذا في شك. هذا المكلف، هذا الإنسان حينما يتيقن بوجود زيت في المسجد، يتيقن بوجود إنسان في المسجد، ثم يعلم بأن زيت خرج من المسجد، لكن يحتمل أنه قبل ارتفاع خروج زيت دخل منه عمر، أو لا دخل عمر مقارنا لشنو خروج زيد، القسم الثاني. واشنطن تقول قسم قسم الثاني قسمناه إلى أقسام. هذا مرة الشك يكون في حدوث فرد ثاني في ظرف وجود الأول، مرة يكون شك في حدوث ثاني مقهر للارتفاع الأول، بتذكر في القسم الثاني. في حالين متيقن ومشكون، واحد نوعان. شنو متيقن؟ وجود الإنسان. مشكوك بشنو؟ ما تشك فيه وما تتيقن به واحد نوعان بلا إشكال، ماهية واحد نوعان واحد. هذا مسلم. وإنما الكلام يقع أن هاي الوحدة النوعية المتيقن والمشكوك تكفي في إجراء الاستصحاب أو ما تكفي؟ أن يكفي في إجراء الاستصحاب أن يكون المشكوك والمتيقن واحد بالنوع ولو كانا مختلفين في الخارج، أو لا أرميك في الوحدة النوعية ما تكفي؟ سيجي أنه لا إشكال أنه ما تكفي الوحدة النوعية. لو تيقنا بوجود زيد وشككنا في موت عمر، لو زيد وعمر متحدان بالنوع واحد نوع واضح نوعا واحد، لكن هي وحدة نوعية ما تكفي إلا الاستصحاب. المقصود بالوحدة النوعية هي أن يدخل كل منهما اشتركان في النوع، أن يكون مشكوك المتيقن واحد نوعان. هو كلامنا أن الحكم متعلق بالنوع، كلامنا أن الحكم متعلق بالنوع، كلام في أن هذه الوحدة النوعية تكفي لإجراء الاستصحاب أو لا سنبين. المصنف يقول أن المتيقن في محل كلام في القسم الثاني، والمشكوك لا إشكال في أن لهما وحدة نوعية. الكلام يقع أن هذه الوحدة النوعية في المتيقن والمشكوك مع تغايرهما الخارجي، مع افتراض تغايرهما الخارجي. الوحدة النوعية تكفي لجاز حين مرة نقول تكفي، افرض هذا وجوده غير وجود ذاك، هذا معيناته غير معينات ذاك، بنظر العرف هذا غير ذاك، ما تتيقن به هو ذاك، ما تشك به هو هذا، لكن ما دام هذا يتحد ويا ذاك نوعان لهما وحدة نوعية هذا يكفي فيه. يعني مرة ايش نقول؟ اذا ايش نقول تتحل المسألة، نختار القول في جريان الاستصحاب مطلقان في القسم الثاني. يعني قلنا بركن اللي محل نقاش في انه يتوفر في القسم الثاني او لا ياهو، وهذا بركن وحدة المتيقن والمشكوك. إذا اكتفينا في باب الاستصحاب بالوحدة النوعية ونفس الفعل لا تجد الاستصحاب في كل القسم، الوحدة النوعية موجودة في القسم الأول والقسم الثاني. واضح مقصود من القسم الثاني من القسم الثاني المتقدم، مقصود القسم الثاني الثاني من القسم الثاني. وأما إذا قلنا بعدم كفاية الوحدة النوعية فما هو الصحيح؟ يمكن أن يشترك المتيقن والمشكوك في النوع. عندنا في عالم يكسي. حينئذ نطرح مسألة أخرى، قد على دور ما نختار في هذه المسألة نصحح جريان الاستفسار في القسم الثالث، ولو قلنا بعدم كفاية الوحدة النوعية. أنا فعلا قاعد أتكلم بناء على عدم كفاية الوحدة شنو؟ النوعية، لكن نطرح فتحا آخر لإفادة الاستفسار في القسم الثالث. حاصل هذا الحل هو هذا، أن الكل الطبيعي إلا وحدة خارجية بوجود أفراد، أو ما إلى وحدة خارجية، الكل الطبيعي بوحدته الخارجية وبوجوده في الخارج يكون معروض لتعينات الأفراد، الخصوصيات التي تميز الأفراد بعضها عن بعض أو لا. وقال أن أبي سينا كان ينقل عن بعض المعاصرين إلى أن سفك كل الطبيعي في جبال همدان، يسمونها كل الطبيعي على هذا النظرية، يسمونها على رأي الرجل الهمداني من قبل المعاصرين. بعد أن تعلق يقول بأنه في الطبيعي لفي الوجود من خارج الوجود، هو له وحدة خارجية خارجية، هذا كل بهذا الوجود الخارجي يكون معروض لتعينات الشلل الأفراد، يعبرون عنه بأنه نسبة كل الطبيعي إلى الأفراد نسبة الهب الواحد إلى الأبناء المتعددة. شو يعبرون عنه؟ الهب الواحد للأبناء المتعددة. فإلى وحدة خارجية، مرة نقول مرة نقول لا صحيح، الطبيعيين ما إلى وحدة خارجية، فما إلى وجود من حاجة لاستقلال الأفراد، من وجود في وجود الأفراد، إذا وجود العربي إذا وجود أفراد الوجود الحقيقي للفارق، لما لفت وجود الحقيقة إلا في ضمن شمس الزمن الثابتة، ما لفت وجود يكون معروض لتعينات الأفراد، وإنما الفرد يوجد يوجد في ضمن شمس الزمن. هذا يعبرون عنه بأنه نسبة كل إلى أفراد، نسبة الأعضاء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، نسبة هذا الواحد متعددين وهذا لأبناء شنو متعددين، يعني بعبارة أخرى أن هذا الأب الثابت لهذا الابن لا يشترك وياه لابن الآخر في عقله، الابن يأخذ حصة من الآب من الكلين، وهذا الكل الحصة الموجودة في ضمن هذا الفرد لا تكون موجودة في ضمن الفرد الشنو؟ الفرد الآخر، لا تكون موجودة في ضمن الفرد الآخر. هذا المقصود، اصطلاحاً هذا المقصود. فنطرح هذه المسألة، أن الكلية إلى فد وحدة خارجية تكون معروضة لتعينات الأفراد، يعني أن هذا الوجود إذا عرضت لهذه التعينات يصير زيد، هذا وجود إذا عرضت لتعينات أخرى هي مواصفات عمر يصير عامر، وهكذا. أو لا، نقول ما له وجود في الخارج أصلا، ما له وحدة خارجية، وحدة الأفراد. إذا كنا بالأول هم تنحل المشكلة، يعني نختار القول بالغيان الاسم الثالث مطلقا، لأنه إيمان الركن الخامس يتحقق وهو وحدة المتيقن والمشعور. صحيح أن ما نكتفي بالوحدة النوعية، لكن إحنا ندعي في المقام أن المتيقن والمشعور له وحدة خارجية أكثر من وحدة نوعية. المتيقن والمشعور له وحدة خارجية، صحيح أنه بلحاظ الأفراد ماكو وحدة خارجية، والمتيتم غير المشكوك خارجا، لكن هذا إذا أخبرنا النظر عن الأفراد، ما أشك بوجوده من الأفراد ما عندي يقين به، وما أتيقن به ما عندي شنو شك. إذا ما أشك به غير ما أتيقن، ما كنت على يقين شنو منه. وحدة خارجية للمتيقن والمشكوك ما موجودة إذا لاحظت الأفراد، لكن حينما أتجاوز الأفراد وألاحظ الكلي، والمفروض أننا نرى أن الكلي له وحدة خارجية المعروضة لتعينات الأفراد، هذه الوحدة الخارجية هي متيقنة وهي مشكوكة. هذا الكل بما له من وحدة خارجية كنت على يقين منه والآن أشك فيه، فإذا ما أشك فيه هو نفس ما أتيقن به، ماكو وجودات متعددة للكل يوجد في ضمن هذه الحصة وجودة في ضمن الحصة الأخرى غير وجودة في ضمن هذه الحصة، كل شيء واحد تعرض عليه التعينات يكون أفراد. خذ هذا الشيء كنت على يقين منه، واضح، هذا الكل كنت على يقين منه، الآن أشك في أن هذا الكل باقي أو لا، هو إلى وحدة حتى لو راحت التعينات منه هو إلى وحدة خارجية على هذا الرأي، هذا معناه حتى لو زالت يعني زوال الفرد بعبارة أخرى ما يوجب زوال الكلي، وإنما يوجب زوال التعينات، الكلي يبقى واحد، راحت من هاي التعينات لجينا تعينات أخرى، لكن الوجود واحد ما تحدد الوجود للكلي. هذا هو رأي غير
كعبارات،
معنى هذا هو إلى وجود مستقل ومن خارج الله، يقول أنا شفت في جبال هذا شاف كل شاف شيء نوع من الوجود، يقول هو هذا الكل الطبيعي، هذا الكل الطبيعي على هذا الرأي يكون إلى وجود واحد موجود، هو هذا الكل يوجد تعرض لنا تعينات يكون أفراد. أبرز هذا الكل إحنا ما نشوفه، صعب رؤيته، صعب كذا، لكنه هو إلى وجود مهما كان. طب هذا الكلية كله وجود واحد، والمهم قال أنه لكن وحدة وجودية خارجية للمتيقن والمشكوك، مو وحدة نوعية فقط. زوال التعينات، زوال الأفراد يعني زوال التعينات عن وجود واحد مستمر الوجود ومحفور. فأنا أشك في أن الوجود باقي أو ارتفع، بارتفاع كل التعينات وجهي فأستفهم الله، فما أشك به هو نفس ما أتيقن به، مو غير وجودان وخارجا نفسه، مو فقط نفسه نوعان وماهية. إذا عجي قلنا أنت الحمد أما إذا أنكرنا كفاية الوحدة النوعية وأنكرنا وجود وحدة خارجية للكل، وإنما الأفراد تأخذ حصة من الكل بحيث تكون الحصة الموجودة في ضمن هذا غير الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر، الكل ما إذا وحدة خارجية بقطع النظر عن الأفراد ويكون معروض لتعينات الأفراد، وإنما كل فرد ويأخذ حصة من الكلية، وهذه الحصة غير الحصة الموجودة في الفرد الآخر. لا يشتركان في شيء واحد، لا يشتركان في ابن واحد، كل واحد له ابن أبشن مستقل عن ابن آخر، هذا ابن زيد، هذا ابن عامر، عامر غير زيد، الفرد يأخذ حصة من الكلي، وهذه الحصة غير الحصة اللي يأخذها شنو الفرد الآخر اللي توجد في ضمن الفرد الآخر. هذا هو الصحيح. بناء على هذا ينبغي أن نقول بعدم صحة جريان السر هو من هو هذا ماكو واحد يتيقن لأنه في المقام تلتفت للأفراد فواضح أن الأفراد المتيقن بها شنو غير مشكور واضح حينما تجي للكلي الكل أما متيقنت طبعا ارتفع ومشكوكك لم تكن على يقين ليش لأن الكل ما له وحدة خارجية حتى كنت على يقين من وجود الكل لكن في ضمن شنو تعينات خاصة والآن عندك يقين بأن تلك الحصة من الكل أو ذلك الكل الطبيعي الموجود في ضمن تلك التعينات طبعا شنو وإنما الشك في وجود شنو حصة أخرى وحصة أخرى من الكل في ضمن تعينات جديدة إذا ما تشك لي ما كنت على يقين وما كنت على يقين منا مشهور وبهذا يختلف هذا القسم عن القسم الثاني حيث ذهب المشهور إلى جواب إلى إجراء الاستخلاص في القسم الثاني سوى نقطة الاختصار في النهاية أنه في القسم الثاني مشكوك ما هو نفس ما نتيقن به ما نتيقن به من الكل على إجمال اللي ما ندري أنه متحقق في ضمن الفرد الطويل الأمد أو الفرد الشنو قصير الأول على إجمال أكو فتعين للكل في الواقع أو لا القسم الثاني أكو تعين واقعي للكل نفس هذا التعين الواقعي للكل أنا شبيت على واضح فمشكوك هو نفس ما تيقن به التردد والإجمال في محقق هذا الكل وهاي الحصة من الكل يدور أمر بين هذا الفرد وهذا الفرد وإلا أصل وجود كلي متعين في الواقع وفي اللوح الواقع هذا ما في شكل طبعا ثابت كله واضح أنا نفس هذا اللي كنت على يقين منه أنا الآن أشك شنو أشك فيه ليش لأني أحتمل أن هذا الكلي قد تعين في ضمن الفرد الطويل الشنو طويل إذا كان متعين في ضمن الفرد الطويل أمس فهو باقي نفس كل بعض نفسه مو غيره بل إذا كان موجود في ضمن الفرد القصير أنا ارتفع فإذا أنا اللي أشك به هو نفس ما كنت على يقين منه مو غيره ومن هنا يكون الركن الخامس موجود في القسم الثاني بينما هنا الركن الخامس ما موجود الكلي اللي كنت على يقين منه قطعا ارتفع بارتفاع فرده بارتفاع التعينات الكلي يرتفع ما يبقى كلي بعد كل ما له وجود خارجي وحده خارجيه يرتفع بارتفاع التعينات ويرتفع وانا اقطع بانه ارتفع وانما اشك في حدوث شنو حصل الطبيعي في ظن فرد شنو آخر هذه حصل الطبيعي في ظن فرد آخر ما كنت على يقين منها سابقا إذا ما أشوف بغا ما في فلا يجوز مصنف يقول بعد هذا التفصيل اليمين الشيخ الأعظم بعدنا لمعنا تفصل بين القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث وقلنا شيخ صاري فصل يقول إذا كان حدوث الفرد الثاني في زمان وجود الفرد الأول هنا يجب الاستصحاب وإذا كان الشك في حدوث الفرد الثاني مقارن لارتفاع الفرد الثاني هنا ما يجري مصنف يقول أن حدوثه احتمال حدوثه في زمان الفرد الأول هذا لا يقدم الآية ما يقدم على الموضوع الشيء لأنه حتى إذا احتملنا حدوثه في زمان الفرد الأول من حدوث في زمان الفرد الأول نفس هذا الكلام قلنا وهو أن المشكوك غير شنو قلنا على يقين منه وجود الحق من كل في ظلم ذاك الفرد، وهي نقطع بارتفاع ونشك بحدوث حصة من كل في ظلم الفرد في زمان وجود الفرد الأول. هذا ما يأثر على الموقف شيء، ينبغي أن نقوم بعدم زمان واستصحاب القسم الثالث، وهذا هو الرأي المعروف المشهور. يعني الكلي حينما يشخص ما يكون قابل للإطلاع، الحصة بما لها من التعينات جزئي. يعني حينما تتعين وتشخص في المقال هي لا تقبل الإطلاع.
زيد
محمد
اشتركان في
ملي الله. هذا طبعا نوعا المصنف يقول أن الشيخ الأنصاري في الرسائل استثنى من القسم الثالث بعض الأمثلة للعرف السامح بها. العرف يعتبر أن المتيقن مشكوك فيها هو عين المتيقن ولا مسامحة. العرف عند نظر مسامح يسامح بالقضايا، مو عند نظر دقيق وتحليلي. في بعض الأحيان يقول العرف يرى أن المشكوك هو نفس المتيقن، وإن كان بحسب الدقة هو غيره، لكن العرف السامح يعتبر نفسه، يعتبر أن هذا استمرار لذاك، لو حكم ببقائه فهو مو حكم بحدود شيء جديد، وإنما حكم ببقائه ولو كان بحسب الدقة هذا غير ذاك، لو حكم بوجوده فهو ليس بقاء، عندما حكم بحدود شيء جديد في الحقيقة. ويمثلنا بمثال السواد المعروف، يقول إذا كان عندك الثوب مصبوغ بلون أسود شديد ثم بعد ذلك وضع بالماء أو غسله كذا كذا، شكينا في أن السواد أصلا انتسب بدل لون آخر أو لا، بقت مرتبة ضعيفة من السواد. هذا في الحقيقة من باب استصحاب القسم الثالث، يعني حينما نريد إحنا استصحاب اللي يجي بهالشكل يجري أنه نستصحب كلي السواد، سواد إلى فردين إلى مرتبة شديدة تيقن سابقا ومقطوعة الارتفاع وشيء، وإلى فرد آخر وهو السواد الشنو الضعيف اللي هو مشكوك الحدوث. هذا الفرد الثاني يشك في حدوثه مقارنا المن لارتفاع المنو الأول لارتفاع السواد الشديد، يكون يسقط في محل كلام. احنا ما بدنا نستصحب السواد الشديد لانه نقع بارتفاع، ولا نجد استصحاب السواد الضعيف لانه ما يقين بوجود الحدوث، وانما نلتفت الى كلية السواد لان كان يترتب عليها اثار فنستصحب بقائها، وهذا من قبيل استصحاب القسم الثالث. واضح؟ لكن هنا يقول العرف السامح، العرف يعتبر السواد الشديد هو امتداد واستمرار وبقاء للسواد الشديد، السواد الضعيف امتداد واستمرار للسواد الشديد بحسب الدقة. هذا غير ذاك، ذاك فرد وهذا فرد آخر، لكن العرف يرى أنه هو السواد باقي شوية شنو تغير شوية ضعف، هو نفس السواد يقول نفس السواد السابق لكنه شوية ضعف شديد الآن صار شنو ضعيف. هنا يقول يجب ويعلل يقول صحيح أن قلة الاستصحاب خطابات عرفية الإمام بها خاطب العرف،
فإذا كان العرف يعتبر أن هذا استمرار، إذا العرف يرى أن خطأ أدلة الاستصحاب شو ذاك الموضوع؟
لأن الإمام عليه السلام في خطاب أدلة الاستصحاب
ماذا قال؟ دل السنة قبل اليقين بالشك.
يعني كل الميزان في جريان الاستصحاب
هو أن يصدق
على رفع إيدك على اعتنائك بالشك انه نقض علما للمتيقن، وهذا لا يكون الا اذا كان الشك في البقاء، لا يكون الا مع اتحاد المشكوك والشناق والمتيقن، مع الاتحاد اعتنائك بالشك يكون نقض علما للمتيقن، اما مع اختلاف المتيقن والمشكوك اعتنائك بالشك ما يكون نقض للمتيقن، مشكوكة غير شنو؟ لقد نقض. واضح. بعبارة أخرى أن رواية الاستصحاب تشترط أن يكون الشك شك في البقاء. هاي هي نقطة الموضوع. أن يكون شكك شك في البقاء. المستفيدة من كلمة الناقض. أن يكون الشك في البقاء مع الاختلاف الشكل في البقاء. الشك يكون مع تعدد المتيقن والمشكوك وتغاير المشكوك والمتيقن الشك ما يكون في البقاء. أقع الشك في بقاء المتيقن وإنما الشك في الحدود شنو شيء جديد. في مثال الثواب الشك في ماذا؟ في بقاء الثواب الشديد. الشك في حدود ثواب غاير. في كل أمثلة استصحاب القسم الثالث شكك مشت في البقاء. دقيقة. وأبحث إذا الشك شك الاستصحاب يقول أنا أعتبر أن يكون شك شك في البقاء. هذا من يخاطب به؟ يخاطب به يخاطب بالعقل التحليلي النقدي، يخاطب بالعرف. فإذا العرف قال شك هنا شك في البقاء يشمل ذلك. ففي مورد إذا تسامح العرف واعتبر أن هذا امتداد الذات وغيره. السواد الضعيف يعتبرون امتداد للسواد الشديد مو غيره، اذا اعتبروه مسامحة امتداد اذا الشك يكون شك في شنو؟ في البقاء، ولو بالنظر المسامحي بالنظر الدقي ليس شك في البقاء، لكن بالنظر المسامحي اللي هو المقياس في تطبيق الأدلة الشرعية في النظر العرفي اذا صدق عليه انه شك بدي في مثل عمرو زيد العرف ما يعتبر عمرو استمرار علما لزيد، ما يعتبر عمرو وزيد غير السواد الشديد والسواد الضعيف، لعدم التغيير هذا ان هذا كان مثلا موجود سابقا. السواد الشديد هو عبارة عن سوادين ضعيفين مثلا اجتمعا مثلا، واضح لأن النقطة هي هاي أن العرف يرى أنها استمرار بالذات، لكن هذا ما يعني أنه بحسب الدقة السواد الضعيف غير السواد الشديد، لكن مرتبة من السواد ما تصدق على هذا مثل هذا استثناء الشيخ الظاهر المصنف يأيد في هذا. قال وأما القسم الثاني فهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المخلوق حدوثه في المصدر، فهو على نحوين، أولا أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول، الثاني أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، وهو هذا الثاني على نحوين، إما بتبدله إلى كما الحيوانات تموت تتبدل إلى حيوان آخر، تبدل إلى حيوانات صغيرة مثلا ذو الديدان وكذا، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني، بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني، وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلي احتمالات وأقوال ثلاثة: جريانه مطلقا، عدم جريانه مطلقا، التفصيل بين المحورين المذكورين في الجزء الأول دون الثاني. مطلقا دون الثاني يعني في القسمين الثانيين، الثاني لا قسمه
مطلقا
هذا يجري في الأول دون القسم الثاني بكلا قسمين. لا ما قطوة مو قولة، لا يقول يجري في كل منها، أقول لا يجري في كل منها. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام والركن الخامس وهو اتحاد المتعلق اليدين والشيخ. ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك، هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعان. فينبغي أن يسأل أولا: هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية؟ بل لا بد من وحدة خارجية. سيجي الجواب أنه إن بينا لا بد من وحدة خارجية للاستصحاب، ويقول لك أن تستصحب هذا الشيء بما له من الوجود الخارجي، ما هو كلي وما هو ماهية مثلا. ثانيا: بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ يعني هيك لا لا، هذا ما يبقى أن نقول بأنه مثلا أنه هو ما يوجد إلا بصيغة من أفراده، لكن هو لو قد وحدة خارجية تكون معروضة لتعينات الأفراد. ولذا قلنا حينما يزول الفرد يزول تعين عن هذا الوجود، ولا هو نفس الوجود باقي يجينا تعين آخر. وهذا المصحح المقام هو هذا، أنه كله وحدة خارجية، وهذا يثبت ما يكون أدلة، يبقى هو وجود واحد مستمر لتعينات تعالى. وذلك هو قول غريب يعني ومعقول أصلا، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، يعني ماكو تغاير في الأب في الكل للأفراد. هذا المقصود فيه، كلهم لهم شنو؟ أب واحد. تغاير في الأب ماكو، تغاير في الكل ماكو. كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرب، يعني الوجود الحقيقي للفرد ويتحقق في ظن شنو؟ الكلي. ففي كل فرد حصة موجودة منه، يعني من الكلي، غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. أصلا أبو هذا غير أبو هذا، واضح يختلف عنه تماما. هنا من حصة من الكل موجودة في أكثر غير تلك الحصة، هذا المقصود من الاصطلاح، وهذا هو المعروف عند المحققين. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق مثل الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا لو لم نقل بكل من هو فلا يجب الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمن شاء الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه واستمراره خارجا بعد اليقين به. ونحن لا نعني باستصحاب الكل استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، لأن بقاء الماهية ما له في الأثر، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض تثبيت أحكامها الفعلية. مستصحب الإنسان بما له من الوجود القادم، مستصحب ماهية الإنسان بما ماهية ماهية، ما تفيدنا أصلا. هذا مو مثال الآثار. لما يقول مسبح ما دام إنسان موجود في المسجد، شخص يعني وجود القادم الإنسان، مو الماهية بما هي ماهية، مناظرة لها. كل مع التعيينات، شاهد أي تعيينات كانت هذا مين. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكلية إلى أفراد المتبين يصبح الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكلية لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى منه في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحديث، فلم يتحد المتيقن من مشكوك. وبهذا يختلف القسم الثالث عن القسم الثاني من الصحابة، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل المتعين واقعا المجمل عندي المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، هي الدليل حصان مشكوكة البقاء، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الفرد الشنو التصير على منشأ الشك في بقاء. واضح. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي معنا إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية المتيقن والمشكوك، إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى شنو؟ إلى أبنائه، وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي. وإذا قلنا بذلك أيضا لا يقدر التفصيل بين القسم الأول والثاني بين القسمين، واضح بين ينبغي بين القسمين، بين ينبغي أن نقول بجواز الاستحقاق في كل، إذا قلنا بهذا الرأي الاستحقاق في كل. ولا شك أن الحصة الموجودة في ظل الفرد الثاني من أول الأمر مشكوك في الحدوث، وأن المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة استفهام، ويكون وزان هذا القسم وزان استفهام المردد الآتي ذكره في التنبيه الثاني. تنبيه، وقد استثنى من هذا القسم واستثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه اصلا او تبدله بسواد اضعف، فانه في مثله حكمت جميع بجريان الاستصحاب. هذا مثال ما اذا كان حدوث الفرد الثاني مقارن بالتبدل، هذا يصير مثال للتبدل. ومن هذا الباب ارتفاعي اصلا يعني هذا معناه ان نشوف ان اصل السواد ارتفاع، يعني اصل السواد بالشدة او لا، اصل السواد باقي لكنه الشدة ارتفع تبدل الاضعيف. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك، هذا مثال فقير، ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو لا تبدلها إلى مرتبة شنو من الشك دون ذولا، هذا مثال فإن يستصحب شنو كلي شنو كثرة الشك، بس بشرط أن يكون المرتبة اللي يشوف فيها عم تزق عليها كثير الشك، لكن المرتبة شنو أضعف من المرتبة الأولى، ولا لا خرج عن كونه كثير الشك أن يرفع المرتبة عن كثير الشك. واضح. إذن هو يحتمل أنه خرج عن كونه كثير الشك أصلا، ويحتمل أنه ضبط كثير الشكل لكن بمرتبة شنو؟
أضعاف.
يكون مثال معنى الحديث ومثال التبدل يصير. والفرد اللي يتيقن بوجود الكل في ضمن شنو هو مرتبة لكثرة الشك. مرتبة لكثرة الشك شو سواد يتيقن بوجود كل سواد بشنو مرتبة شديدة من السواد اي يتيقن بارتفاع ويشوف في بقاء مرتبة معينة شديدة من كثرة الشك هاي يقل بارتفاع لكن يحتمل أنه بصول كثرة الشك تبحث عنه يحتمل لا أنه بطل كثير الشك لكن بمرتبة شنو هذا قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا شنو إلى الله ليش هذا حتى قلنا يصدق النقض يصدق الشك في البقاء وإلا لا يصدق لا النقض ولا يصدق الشك في البقاء مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده على اللاحق المشكوك على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد شنو اللاحق الدقة مغاير لكنه العرف إذا حد مستمر يعني أن العبرة في الاتحاد يقل المشكوك والاتحاد أرخان بحسب النظر المسامحي وإن كان بحسب الدقة العقلية متغيرين كما في المقارنة هذا هي أنا ما أعرف ما سكنا ما أشوف ما لا قصة وبعد كل العبارات تشعر أنه متفق عليها شيء كذا.